أهلا بكم. أول مرة تحضروا في كنيسة لندن تونس، باستثناء طبعا المجموعة اللي بتحضر معايا درس الكتاب يوم الأربعاء. نتمنى يعني المكان يعجبكم وتشرفونا كتير. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أستير الإصحاح الثالث من أول الآية الأولى: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويروش هامان ابن همداسة الأحاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. أما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد. فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كان يكلمونه يوما فيوما ولم يكن يسمع لهم، أخبروا هامان ليروا هل يكون كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكسو ولا يسجد له امتلأ هامان غضبا، وإذ دري في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي، فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويروش شعب مردخاي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. الحياة والألم متلازمان، بمعنى أنه لا يمكن إنسان يحيا على هذه الأرض دون أن يتألم. لذلك الكتاب المقدس دعا حياة الإنسان على الأرض سماها وادي الدموع، لأنه ما فيش إنسان يعيش على الأرض بدون ما يزرف الدمع، مش من ألم ولا من اتنين بل من تجارب متنوعة. ولو سألنا إيه السبب في كده، السبب في كده هو الخطية. كان معروض على أبونا آدم وأمنا حواء إن يحيوا حياة تخلو من الألام، ودي الحياة الأولى اللي عاشها أبونا آدم وأمنا حواء قبل دخول الخطية. أول ما دخلت الخطية دخل معها الألم، بدأ الإنسان يعرف الحزن والدموع والبكاء والظلم والموت، فكل ده ثمرة الخطية. لذلك بقى الإنسان الحكيم لما يشوف الألام ما يستعجبش. سليمان الحكيم، كنا لسه مخلصين سفر الجامعة مع دلوقتي خلينا اجتماع يوم الأربعاء بتاع درس الكتاب خلينا هنا في كنيسة الأنبا أنطونيوس ومفتوح لأي حد يحب يحضر. يعني كنا لسه مخلصين سفر الجامعة وقلنا ان سفر الجامعة سليمان بيتكلم بالفكر البشري بدون أي إعلان إلهي، نظرة إنسان حكيم للحياة على الأرض. فسليمان كإنسان حكيم لما بص للحياة على الأرض بيقول: إن رأيت ظلم الفقير، شوف ظلم في الأرض، ونزع الحق والعدل من البلاد، تلاقي في البلدان مختلفة مش في بقعة معينة من الأرض، كل البلدان تلاقي نزع الحق والعدل، فلا ترتع من الأمر. ما تستغربش، ده شيء طبيعي. أدم الإنسان بيعيش على الأرض لابد إنه يجتاز ألام على الأرض. ونفس الفكرة أكده معلمنا القديس بطرس بالروح القدس في العهد الجديد بيخاطب المؤمنين: طب هل إحنا بعد ما تمتعنا بالخلاص بقينا معفيين من الآلام؟ قال القديس بطرس: أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة الحادثة بينكم لأجل امتحان إيمانكم كأنه أصابكم أمر غريب. أنتوا مستغربين ليه؟ كأني تعرض الإنسان للألم أو الظلم دي حاجة غريبة. كديس بس يقول لا نستغربوش، ده شيء طبيعي، أدام إحنا في الأرض لابد إن إحنا نتأل. وهنا يجي بقى السؤال: مش هدف الحياة على الأرض إن الإنسان ينجو من الألم؟ ومش هدف حياتنا مع ربنا إن ربنا يعفينا من الألم؟ مفيش في الكتاب المقدس كله أي واحدة تقول إن ربنا بيدي وعد للي يؤمن بيه إنه هيعفى من الألم. لكن بقى هدف الحياة وغاية الحياة الروحية من جهة الألام ثلاث حاجات: نمرة واحد، نحتمل، نصبر. ساعات ربنا يسمح للإنسان بألم لا لشيء إلا علشان يعلمه أن يفضل قاعد تحت الألم في رضا. أصبر، احتمل بوداعة الألم. الوديع ما يرفص. احنا لما تيجي ألم انا برفص وعايز الامور تخلص ومستعجل ان الله يتدخل. لا، ساعات ربنا مرات كتير مجرد عايز اعمل درس واحد، ان تبقى فيه ألم وانا قاعد مستكين منتظر في الألم. ده اول درس ربنا عايز يعلمه لنا. الدرس الثاني ان ربنا عايز يعلمنا ازاي ننتصر على الألم، مش انه يرفع الألم. لا، يبقى الألم موجود وفرحي بربنا موجود وإيماني موجود وخدمتي موجودة واستمراريتي في الحياة موجودة، يبقى أنا كده انتصرت على الألم. ده اللي قاله معلمنا القديس بطرس: لأجل امتحان إيمانكم. ربنا بيمتحني، هفضل صابر في الألم ولا هقعد أفرك؟ عشان كده قيل عن ربنا يسوع: إذا تألم لم يكن يهدد. ما أنا ساعات في وقت الألم مش قادر أعمل حاجة، فعل كلام تهديد وعيد هعمل حتى لو كلام أو نوع من التنفيس عن المراية اللي جوايا. لا، ده ما نجحش في الامتحان. لكن النجاح في الامتحان إن في الألم وأنا ساكت. ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فيه. امتحان بإيمان، امتحان إن أنا أتخطى الألم، إن الألم ما يوقفنيش عن إتمام الرسالة بتاعتي. عشان كده قيل عن ربنا يسوع: جعل وجهه كالصوان. يعني ياما ألام ياما ضيقات، والمسيح مصمم إن يكمل طريق الصليب. امتحان الإيمان دول الدرس الثاني. الدرس الثالث: ربنا عايز يعلمنا دروس في الألم. عشان كده يقول المرتل: يعلم يداوى القتال. احنا لو عايزين نعلم واحد القتال هنقعد نقعده كده في جو في تكييف ومرتاح ونقول له القتال بيتم؟ لا، ده احنا نحطه في الحرب. عايزين نعلم واحد العوم نرميه في البحر. ربنا يدخلنا في الألم، يسمع بالألم عشان يعلمنا. يبقى بقت غاية الحياة يا أحبة وغاية حياتنا مع ربنا مش إن إحنا نعفى من الألام، لكن ربنا عايز يعلمني حاجة في الألم. إذن الخلاصة إنه لا يمكن الهروب من الألام، أما الحياة الناجحة فهي إزاي نتخطى الألم. عشان كده مرة كتبت كلمة على تويتر بقول إنه الألم مش اختياري، موضوع علينا لازم نتألم، لكن الاختياري البؤس والحزن والنكد، ده انت اللي بتختار لنفسك. انا مش هختار اتألم ولا ما اتألمش، انا لازم هتألم، لكن اللي انا اختاره يا اما اتقبل الألم برضا بصبر بإيمان بثقة برجاء، يا اما ابتئس واحزن واكتئب وانكسر. ده انا اللي بختاره لنفسي، لكن محدش فينا هيختار انه لا يتألم او يختار نوع الألام. لذلك أيوب بيقول: الإنسان مولود المرأة. ليه مولود المرأة؟ لأنه ده نتاج المرأة اللي بوسطتها دخلت الخطية، فنتيجة الخطية. الإنسان مولود المرأة، عايز يشيل الخطية. إنسان مولود مرأة ومولود رجل، طب ليه بيركز على المرأة؟ عايز يقول دخول الخطية. الإنسان مولود المرأة قليل الأيام شبعان تعبا. شبعان يعني ألام متنوعة. احسبوه كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في ألام أو تجارب كديس يعقوب متنوعة. السؤال قبل ما أكمل رحلتنا مع أستير: عارفين كلنا شغل الكنفة، يعني شفناه، يعني ما بقى نادر دلوقتي بس أعتقد منشوف. السؤال: أنا باصص إزاي؟ في واحد يبص للكنفة من الظهر يشوف عقد وخيوط متقطعة ومتداخلة، ايه المنظر العفش دوت؟ لكن في واحد تاني يبص للمنظر من قدام يلاقي تابلو رائع. ففي ألام موجودة، انا ببص لها ازاي؟ تعالوا نطبق الامر دوت على رحلتنا مع أستير. احنا كنا قلنا اخر مرة ان احنا هناخد سلسلة تأملات في حياة أستير، كل مرة كموضوع هو منفصل عن المرة اللي قبلها. يعني اللي ما حضرش المرة اللي فاتت المرة دي بنعمد المسيح يطلع بدرس وبتعزية وبتعليم وبنفع. اللي حضر اهو هيكمل معانا السلسلة، يبقى البركة مضاعفة. احنا باختصار المرة اللي فاتت كنا في مشهد فرح، في مشهد مسر. أستير البنت اليهودية اليتيمة صارت ملكة وتوجت بالتاج الملكي ونالت إعجاب الملك. فنهينا حديثنا المرة اللي فاتت في حال سرور، حال فرح. أستير فرحانة لأنها صارت ملكة، أحشوروش فرحان لأنه استعوض وشتي بملكة أجمل من وشتي، ما مردخاي ابن عم أستير فرحان لأنه أستير صارت ملكة، الكل في حال فرحة. وفجأة وبدون مقدمات وبدون سابق إنذار أطل علينا الشر بوجهه القبيح. يقول الإصحاح الثاني الآية 21 في تلك الأيام. يعني إيه في تلك الأيام؟ فيما الكل مسرور، فيما الكل مبتهج، فيما الكل فرحان، الحياة ماشية بشكل لطيف والأمور طيبة في البيت وفي الشغل ومع الصحاب والدنيا حلوة. وليس فجأة في تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك، كل واحد بيأدي الوظيفة بتاعته، العمل بتاعه، الخدمة بتاعته، الحياة ماشية بشكل هادي. وتمر علينا فترات في الحياة الدنيا هادية، هدوء في البيت وهدوء في الكنيسة، هدوء مع الصحاب، هدوء في الدراسة، هدوء في العمل، والحياة مستمرة. إيه فجأة غضب بغثان وطرش خصية الملك، اتنين واقفين حراسة، حراس للملك واقفين على باب الملك. إيه اللي حصل؟ غضبوا على الملك، اتضايقوا من الملك. اتضايقوا ليه؟ أكيد الملك يعني أصدر قرار، قال أمر معين، صرف مكافأة بشكل أو بآخر للبعض وللبعض لأ، يعني أكيد في حاجة حصلت من الملك أدت إنه الاثنين الحراس دول يتضايقوا. طيب يعني بيحصل، وارد إن ده يحصل في الحياة. طب ليه الملك لما وزع المكافأة ما ادانيش زي، ليه ما اداش درجات ده زي دوت، ليه الملك أصدر القرار ده قرار وفي إحجاف ليا وفي ظلم عليا، ليه مش عارف عملوا لنا امتحان يوم الجمعة العظيمة وهم عارفين إن دي يوم أجازة. حاجة حصلت، أكيد في سبب أنا متضايق من أجل، ماشي وارد إن ده يحصل في الحياة. قلنا طبيعة الحياة الألم لازم للحياة، لكن موقف الاثنين الحراس دول طلبا أن يمد أيديهما إلى الملك أحشويروش. وصل الموضوع بيهم أنه بدوا يتأمروا يعملوا خطة لقتل الملك. يعني الموضوع مش مستاهل، طب ليه كبرتوا الموضوع أو كده؟ أهو ده الشر اللي موجود في الأرض. يعني في سبب يدعوك للمضايقة، أنا بقولكش لا، ولا تنتظر أن أنت هتمر عليك كل أيام الحياة طيبة. لم تزل الأرض صيفا وشتاء، سفر التكوين، المزمور، على البحار هيئها وعلى الأنهار أسسها، صيف وشتاء، ليل ونهار، ضيقة وفرح. البحر يعني التراب يعني مياه ملحة، النهر يعني مياه عذبة، الأرض كده متأسسة على الاثنين دول، لا هتبقى كلها مياه بحار ملحة ولا هتبقى كلها ليل، وفي الوقت نفسه مش هتبقى كلها نهار ومش هتبقى كلها مياه انهار. لم تزل الارض صيف وشتاء ليل ونهار. لا، هم كنوع من الشر تصاعد داخل نفسهم لدرجه ان عايزين يتامروا ضد الملك. ده الموقف بتاع الانسان من الالم. في واحد يمرر الامر، في واحد يختزن الشر ويبقى عنده رغبه في الانتقام ورغبه في الثار. إن لم يلجم الإنسان انفعالاته فغضب الإنسان لن يقف عند حد. وخدوا دي يا حبايب مبدأ، لا إحنا مش ممكن نحصل، لا تسمعوا حاجات صعبة بس بتحصل، ولد يقتل أبوه ويقتل أمه، إيه دوت؟ حصلت حاجة، أنا بقولش أنا ما حصلتش، بس هل الحاجة تستدعي إن الواحد ما يلجمش نفسه ويسيب الانفعال والغضب يزيد وينمو حتى إن يصل بيه للتآمر وللقتل؟ ده موقف بياخده الإنسان. تقول لي ما هو بابا ظلمني مثلا، يعني أو ما هو الرئيس ظلمني، ماشي ظلمك، بس لازم يبقى في نوع من التلجيم. طب كانت النتيجة الآية 22، فعلم الأمر عند مردخاي، مردخاي واقف حارس فعرف المؤامرة، فأخبر أستير الملكة، فأخبرت أستير الملك باسم مردخاي. دي حتة لطيفة في أستير، كان ممكن أستير تروح ما تقوله أنا اكتشفت بذكائي وبحنكتي وبخبرتي وبشطرتي وتنسب الموضوع لنفسي. ما بيحصل كده في الحياة وبيحصل كتير كده، يا ابني ده أنا تعبت وزميلي في العمل أو زميلتي في العمل راحت واخدة الشغل ونسبته لنفسيها، أو بتحصل حاجات كتير أوي، أو الموضوع يحصل طبيعي عادي ويجي واحد يقول لك إحنا عملنا وسوينا ورتبنا وخططنا ونسقنا. إيه الطبيعة البشرية. لكن اللطيف في أستير، لا مش أنا اللي اكتشفت، بتنسب الفضل لزوية. حتى لطيفة في أستير، مردخاي سمع،
لاحظ موقف الملك الآية 23، ففحص عن الأمر ووجد. حلوة الحتة دي في الملك. إحنا ميالين حبايب أي كلام نسمعه نصدقه، لا الحكمة مطلوبة، مش أي كلام الواحد يسمعه يسأل طب ده فلان اللي قال، وهي يعني فلان اللي قال. والإنسان بطبيعته، زمان كنا بنلعب لعبة كده في المعسكرات إن إحنا نقعد دايرة وابتدي أنا مثلا أقول للي جنبي أمر معين سر في ودانه، واللي جنبي يقوله للي جنبه، واللي جنبه يقوله للي جنبه يجنبه يجنبه لغاية ما تلف، واللي جنبي يحكي لي ألاقي حكاية مختلفة تماما عن أن أنا إيه كل واحد حط إيه الاتحاد الحتة بتاع التاتش بتاعه. إحنا بنصدق أي كلام يتقال لنا بنصدقه. لا أحشوروش كان رجل حكيم اتحقق، طب دي أستير اللي بتقول لك، قال لا برضو لازم اتحقق، فتحقق لقى الكلام صح. فصلب كلاهما على خشبة وكتب ذلك في سفر أخبار الأيام أمام الملك، اتكتبت دي في مذكرات الملك، مشهد من مشاهد الشر اللي بتحصل كتير على الأرض. طب كانت النهاية إن الاتنين دول ماتوا. طب سؤال، هل بموت الاتنين دول انتهى الشر؟ لما انتهاش. لسه امبارح احنا النهارده الاربعاء امبارح كنا خلصنا سفر الجامعه وبدينا امبارح سفر النشيد رؤيه كده عامه، فقلت كلمه حلوه قوي غاندي، قال لو مشينا بمبدا عين بعين العالم كله سيصير اعمى، لو عين بعين يبقى انت تدفع لعينه في اهلك عين، كلنا هنتعمل لان كلنا بنعمل شر، قال ان ده هيخلي الشر يزيد، لكن اللي يقضي على الشر ان احنا نقابل الشر بالحب. غاندي مش 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 مؤمن، مش مسيحي، فالشر مش هينتهي حتى لو اقتصينا من الاشرار. مش بنقول ده غلط، سفك دم الانسان بالانسان يسفك دم وده قانون الهي، بس مش ده اللي هينهي مشكله الشر في الارض. طب قضينا على الاثنين دول، دول كانوا اثنين بيتامروا ضد الملك، جه بعديها مش تامر ضد فرد لكن تامر ضد ايه؟ شعب بالكامل. عشان كده مسمي الكلمه بتاعه النهارده المكيده. انا كنت محتار يعني نسمي اول مؤامره، يعني ما تنفع الاثنين، المكيده او المؤامره. مؤامره مش ضد بقى فرد، لا ضد شعب بالكامل. يقول في الاصحاح الثالث الايه الاولى بعد هذه الامور، يعني بعد هذه الامور هيقول ان الحياه من شر لشر، الدقات مش هتخلص، الالم مش هتنتهي، ومهما اقتصينا من الاشرار لن ينتهي الشر من الارض، لان الشر جوه الانسان. بعد هذه الأمور أيام بتمر عادي وبدون سابق إنذار وبدون تحذير، يعني باجي كده يوم أقوم الصبح ما بيجيليش ملاك يقول لي خد بالك النهاردة هتحصل مشكلة، النهاردة هتروح الشغل هيقابلك، لا لا لا، يوم عادي، يوم زي بقية الأيام. بعد هذه الأمور رئيس فجأة ألاقي في شر مقابلي. يقول بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويروش هامان ابن همداثة الأحاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه. تناقض غريب في الحياة، هذا رخص الحياة فيها تناقضات كثيرة. كنا نتوقع مين اللي يترقى؟ اللي يترقى مرتخيل ده راجل لسه منجي الملك، لا اللي بيترقى واحد تاني اسمه همان. الحياة يا أحبة ليست فقط مؤلمة بل الحياة أحجية بطلة. امبارح كنت بقول لهم في ثلاث أسفار فلسفية، فلسفة في الكتاب المقدس، سفر أيوب، سفر الجامعة، سفر النشيد، أعمق ثلاث فلسفات. الفلسفة هو العلم اللي بينظر فيه ماهية الحياة، إيه العيش، إحنا عايشين ليه، الدنيا دي ليه، إحنا اتخلقنا ليه، بيحصل كده ليه، إيه دي هذه الفلسفة. طيب عندنا ثلاث فلسفات في الحياة، سفر أيوب معاناة الحياة الألم، لا تخلو الحياة من ألم وبدون سبب. ليس للشر جرب أيوب، أيوب تألم وجرب وهو بار بدون سبب، بدون سبب. درسنا سفر أيوب ثلاث مرات. وحد من مرة بعت لي انت ليه مصر على، لان في الحقيقة سرد ايوب مفهوم للعامة خطأ، ايوب ده انا غرار، ايه دوت معاناة الحياة امام الحياة. طب في مشكلة تاني، بطل الحياة. يعني ايه بطل؟ بطل يعني زيف، يعني مش دي الحياة الحقيقية، مش دي الحياة اللي ربنا عايزنا نعيشها. ايه البرهان؟ سفر الجامعة الإيمان براهين كثيرة على بطل الحياة. من هذه البراهين ديت أن الإنسان المجتهد، الإنسان الأمين، الإنسان اللي شاطر في شغله مش دائما هو الإنسان المكرم في عمله. بطل ولا مش بطل؟ بطل. لو دي الحياة الحقيقية يبقى المجتهد يكافئ والكسول لا يكافئ، الشرير يعاقب والصالح ياخد إكليل، لو هي ديت الحياة الحقيقية. لكن برهان بطل هذه الحياة إن ما يجب أن يصيب الأشرار، هكذا قال الحكيم في سفر الجمعة، يصيب البار. وأيضا من يجب أن يكافئ، من يجب أن يعلى، من يجب أن يكرم؟ عبيد على الخيل وأمراء في السفر. أيضا ديت سليمان قال كلمة لطيفة قوي، ليس السعي للخفيف، الخفيف الرجلين اللي لديك الزبر المفروض ده هو اللي يكسب السبق، هو اللي يكسب السعي، لا، ممكن الخفيف الرجلين مش هو اللي يكسب. ولا الحرب للأقوياء، الطبيعي ان القوي يكسب الحرب، لا، مرات كتير القوي متغلب. ولا الخبز للحكماء، يعني الحكيم مش لاقي ياكل، والبلطجل او انطجل تعود الدنيا ماشيه معاه زي ما بيقولوا. ولا الغنى للفهماء، المفروض الانسان العالم اللي دارس اللي قضى عمره كله في بحث ودراسه هو ده اللي يحصل على المكافئات. لا، النهارده ما تاخذونيش يعني مع احترامي لكل فئات المجتمع، يعني الرقاصين اللي فشلوا في الدراسه وراحوا لعبوا الكره، مش بنقلل من شان حد اطلاقا، بس يعني هو ده من بطل الحياه، ده انسان يقضي حياته كلها في بحث وفي علم وفي دراسه وعايش بالكاد، وإنسان تاني لم يحصل على نصيب من علم أو من فكر أو من دراسة. أتذكر كلمة لطيفة قالها مانويل جوزيه. مانويل جوزيه ده كان واحد بيدرب الأهلي، يعني عشان بحب الكرة فبتابع أخبار الكرة بشكل يعني دقيق. فأحد اللعيبة في الأهلي بدون ذكر اسمه يعني ما احترمنا للكل، عمل مشكلة مع ضابط وراح الاسم، فكان مانويل جوزيه كان هو مدير الكرة في الأهلي في الوقت دوت، فقال له أنت زي تعمل مشكلة، انت انسان مش مفيد للمجتمع، احنا شغالين زي المهرج، بنضحك الناس، بنفرح الناس، بنبسط الناس، لكن الطبيب، المهندس، الدكتور، العامل، دي ناس بتفيد المجتمع. بصوا طبعا يعني البعض ممكن يعترض على الكلام، بس يعني فعلا زي ما قال الحكيم، ولا الغنى للفهماء ولا النعمة لذوي المعرفة. انا في شغلي وفاهم الشغل وناجح في الشغل، لم انال نعمة في عينين الرئيس، لكن ممكن واحد تاني لا فاهم حاجة وهو الرئيس معلي، هذا اللي حصل. برهان بطل الحياة، حياة بطلة. مردخاي اللي نجى الملك لم يكافئ، تقول لي تتمة أستير، قالوا ان هو تكافئ بس في التتمة، بس مش المكافأة اللي تليق بالعمل اللي عمله، في حين انه همان ما عملش حاجة، لكن إذا به هو اللي بيترقى، إيه دوت شر آخر في الأرض. ورد إن ده يحصل، ورد يحصل معنا كلنا، لا ترتاع من الأمر، ما تستغربش يا حبيبي، الحياة كده، الحياة كده، ولم تخلو من هذا. طب كانت النتيجة إنه صدر قرار من الملك إن الكل يكسو الهمان، مطرح ما همان يروح ناس كلها تكفي في الأرض قدامه. يقول في الآية 2: أما مردخاي فلم يغثو ولم يسجد. متكبر، كل الناس بتشوفه وبتسجد، اشمعنى هو؟ احنا مرات كتيرة حبايب نحكم حسب الظاهر، لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. يا ابونا ده انا شايفه بعيني اهو، كله بيسجد له ما بيسجدش ليه؟ متكبر، متعجرف، سن متعالي. حبيبي ما تحكمش على حد يا ابني، احنا مشكلتنا حبيبي ان احنا سريع الحكم على الاخرين. كنت بقرا قصة، وانا ما بحبش القصص، بس يعني مرة كتير بضطر لهذا لما اجي اوعظ الاطفال يعني، لكن انا مش غاوي موضوع القصص دوت. قريت قصة لطيفة ان قرية كان فيها واحد رسام واحد جزار. الجزار ده كان تملي يحسن على الناس، الناس الفقراء يروحوا له ياخدوا منه لحمه ببلاش ويوزع لحمه ببلاش. فراح مره يقولوا للرسام: انت اشمعنى انت مش شايف الجزار؟ الجزار بيدي خير كتير للناس، انت عمرنا ما شفنا منك حاجه. ما ردش. فابتدوا يشيعوا في كل القريه انه الرسام ده انسان يعني محب للمال، انسان اناني، مش محب للعطاء، في حين الجزار ده انسان حلو. مات الرسام بسبب ما أشيع في القرية. مفيش ولا واحد طلع في الجنازة بتاعته لأنه الناس كلها يعني ما ده إنسان أناني. بعد ما مات أول أسبوع الجزار ما يوزعش لحم، تاني أسبوع الجزار ما بيوزعش لحم، تالت أسبوع راح قالوا إيه اللي جرالك؟ قالوا مساعد كنتش بوزع من معايا، الرسام كان بيديني فلوس ويقول لي وزع الفلوس ديت في شكل لحم على الفقر. الناس كلها شايفة مين اللي بيوزع؟
الجزار.
لكن الحقيقة مين صاحب الإحسان الحقيقي؟ رسام اللي كانت سمعته
وحش.
لا تحكموا حبايب أخوتي، خدوا دروس أخوتي. أنا مش بنوعص، أنا ما بحبش الوعص، لكن بحب أتعلم، لأن اللي بنتعلمه نعيشه، اللي بنتعلمه نسلك به، اللي نتعلمه يغير سلوكنا. تغيروا عن شكلكم السلوك بتجديد، لما الفكر يتغير السلوك تتغير. فأشياء أنه مردخاي أو الرؤية اللي ممكن أي واحد يراها أنه مردخاي إنسان متكبر. الحقيقة بقى مردخاي في التتمة بقى بتاعة أستير صلى لطيفة خلاص. إحنا أنا درست في أستير مرتين غير المرات المتفرقة كرؤية سريعة أو كرمزية في سفر أستير، لكن في مرتين درس السفر بشكل كامل. مرة منهم درسنا التتمة بآية آية. في دراستنا للتتمة في الصلاة اللي صلاها مردخاي بيقول لربنا إن ده مش كبرياء مني، لكن دوت بسبب الوصية. في وصية صريحة بتقول لا تصنع لك تمثال، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، ما تسجدش لحد. يبقى مردخاي لم يسجد لهمان لأنه يهودي، تقي لأنه متمسك بوصية ربنا. يبقى خدوا درس يا حبايب، خدوا درس أخواتي، لأن احنا مرات كتير بنعثر. لما حنتمسك بوصية ربنا سنجد مقاومة ورفض من الآخرين. اوعوا تظنوا حبايب انه لما هنعيش مع ربنا خلاص الدنيا تمشي كويس. لذلك نشوف بقى المردود العكسي. يا ابونا انا بصلي خدمه بخدم، اجتماع بحضر، ايه ربنا سايبني ليه؟ ليه في مشاكل؟ حبيبي هو انت بتصلي علشان ربنا يبعد عنك المشاكل؟ احنا بنصلي زي ما كنت بقول امبارح برضو، معلش بقى ببقى متاثر بالكلام اللي بيبقى عايشه. يعني يوناثان احب داوود، وشول الميس اللي هي العروس في سفر النشيد احبت سليمان. سليمان وداود الاثنين رمز للمسيح، لذلك الاثنين جلسوا على كرسي في وقت واحد، واحد العدل وواحد الرحمه. سيبنا من ديت. يوناثان حب داود ليه؟ أصل داود ده انتصر على جلياط. ففي ناس تحب المسيح لأن المسيح بيدينا قوة، يدينا غلبة. حد يجي يقف قدام الكنيسة المسيح يحطمه. آدي هو ده الكلام، أنا عشان كده بحب المسيح. أو المسيح اللي بيديني نصرة، لما بتبقى عندي مشكلة بصلي له بيحلها لي. ده يوناثان. لكن شو الميث عروس النشيد بتحب سليمان ليه؟ رمز المسيح. شخص. هو حلو. أنا بحبه عشان هو شخصه حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هو لذيذ، هو لطيف المعشر، هو زي ما كنت بقول امبارح في أدبياته، في سلوكياته، في نظراته، في لمساته، في معاملاته، في أفكاره، شخص رائع. فأنا بحب لأن هو حلو. السؤال أنا بعبد ربنا ليه بقى؟ عشان يحل لي مشاكلي، عشان ينصرني على اللي بيضايقني. عارفين مثل هذا اول ما تيجي مشكله، ما هو ثقوا حبايب لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، ما تخافوش وحياتك مع التجربه المنفس. بس ما يبقاش التوجه يا اخواتي احنا بنعبد ربنا علشان يحل لنا مشاكلنا. هو بيحل المشاكل بس مش غايه العباده، عشان ان كان له مقاصد ان مشكله تستمر او ضيقه تطول لا نعثر ولا نتراجع في الطريق. لا انا بحبه عشان هو حلو، انا بحبه، انا بحب اعيش معاه. فمردخاي متمسك بالوصية لم يجد ترحيب من اللي حواليه، بالعكس اللي حواليه بيهاجموه. وعادت الناس بقى تلحقوا دبالكوا حبايب على مردخاي انه يمشي زي الناس ما ماشي. عم بتتنشر دماغك يعني انت اللي هتعمل فيها كل يوم. يلحوا على مردخاي يقول في الآية بقية الآية 4 ولم يكن يسمع لهم. انا ده مبدئي وده اتجاهي، الناس ما بتعملش كده يا حر، انا ما انا هفضل ماشي في السكه بتاعتي. لانه اخبرهم بانه يهودي. انا راجل يهودي والدين بتاعنا كده. بصوا الشر، بقول لكم يعني حديث اليوم كله بصوا شر كده يطلع بدون سبب. الاثنين الحراس اللي تأمروا ضد الملك، الظلم اللي موجود في الأرض، مكافأة الغير مستحق ويمكن اللي يستحق مكافأة لا يكافأ، أيضا هنا واحد الدين بتاعه كده، عبادته كده. لا، ازاي احنا نسجد لهمان وهو ما يسجدش؟ فمن الشر اللي جواهم راحوا يقولوا لهمان، بيت الآية 4 أخبروا هامان ليروا هل يكون كلام مردخاي. عايزين نشوف بقى يعني ماشي كلمته. قلت مالكم رجل بيقول لكم انا ما بسجدلوش لانه الدين بتاعي بيقول لي كده؟ لا، ازاي اشمعنى احنا نسجد وما يسجدش؟ لماذا يصوم تلاميذ الفريسيين وتلاميذ يوحنا كثيرا واما تلاميذك فلا يصومون؟ دي ناس شعره بسكل الصوم، اشمعنى احنا بنسجد غصب عننا؟ اشمعنى هو ما بيسجدش؟ هو احسن مننا في ايه؟ احنا كلنا بنمشي الطريق ملتوي، كلنا بنغش، كلنا اشمعنى هو؟ بصوا الشرك. فتأمر عليه، راحوا يقولوا لهمان، فكانت النتيجة في الآية 5 النص الثاني، امتلأ همام غضبا. يا عم ما انت الدنيا كلها بتسجد له، لا اشمعنى ده؟ بصوا كبرياء الانسان يا حبايب حاصل على الكل، لا مش شبعان، بلد كلها بتسجد لك، لا انا عايز ده بالذات يسجد لي، وتغاص شر. شر وسكت في نفسه؟ لا، بقيت الآية 6، فطلب همان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويروش شعب مردخاي. ينهاري على الشر. طب أنت متضايق من واحد تبين شعب بالكامل؟ بصوا الشر. طب الناس دي عملت ايه؟ بذنبهم والغلطة اللي غلطوها ولا هو نفسه؟ لا. طب سؤال يا حبايب، فعلا ليه همان يعني في كل هذا الكم من الغل ومن الشر ومن الحقد ومن الكراهية ومن الرغبة في الانتقام؟ عشان نعرف ليه هنرجع أيام موسى النبي وأيام شاول. أيام موسى خرج من مصر سنة 1446 قبل الميلاد، شعب إسرائيل طلع من مصر، أول شعب حارب إسرائيل في البرية عمليق، همان ابن همذافة الأحاجي، أحاج ملك عمليق. جدود الراجل دوت هم أول ناس طلعوا يحاربوا إسرائيل وهم خارجين من مصر. ده الكلام ده كان أيام موسى 1446، بعد موسى ب 396 سنة، أنا أقصد أقول التواريخ لأن ليا هدف، في سنة 1050 قبل الميلاد مسح شاول ملك. ربنا قال لي شاول أنا طالب منك عمل واحد، إنك تبيد عمليق، لأن دول الشعب اللي حارب إسرائيل يوم ما كانوا خارجين من مصر. كانت النتيجة ان شاول، حد عارف القصة؟ عفى عن احاج ملك عمليق، فبقى نسل عمليق بيكن كراهية شديدة، مش بس من ايام شاول، لا ده 396 سنة قبل شاول. طيب احنا النهاردة بعد شاول مرسوم همان ده سنة كان 474 قبل الميلاد، يعني بعد شاول ب 576 سنة، يعني الكراهية دي قرابة 1000 سنة. تخيلوا بقى حبايب، شعب قاعد يبث الكراهية في شعب آخر من جيل لجيل، ولما قال الحكيم لا جديد تحت الشمس، فعلا لا جديد تحت الشمس. 1700 سنة شعب يبث الكراهية في الأطفال تجاه شعب آخر. الشر اللي في الأرض حبايب. فوصل الحكاية لغاية فين؟ لغاية نسل عمليق همان. أنا ما بطئش اليهود. همان فرصة وجات لغاية عندي إن أنا أبيد كل نسل اليهود. طب إيه المعنى اللي أنا عايز أقوله حبايب أو اللي إحنا نطلع بيه؟ نحن لا نولد كارهي للناس، الكراهية بنتعلمها ونتلقنها. أنا مش مولود من بطن أمي بكره اليهود، أو بكره غير المسيحيين، لا 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 لا. لكن دي أنا تعلمتها، اتلقنتها في مشوار الحياة. لذلك يا أحبة انتبه انتبه، ممكن اللي حوالينا بس في بداية دور برد، فبداية دور البرد يبتدي معايا في الصوت الأول، فتوقعوا الأسبوع اللي جاي هيبقى في دور برد. طبعا انتوا هتنبسطوا أحسن عشان ما تبطل توقص. بس أنا ببقى متضايق شوية بصراحة يعني. الله ربنا عزايا. المهم انه همان بدا في التنفيذ، عمل قرعه عشان يشوف. طبعا بيؤمنوا بقى الناس بتوع العالم الوثني بالفعل والقرعه والكلام دوت، فعشان يختاروا احسن يوم ليهم واسوا يوم لليهود، فطلع يوم 13 في شهر 12 اخر السنه. وراح علشان بصوا الشر بقى حبايب، وراح علشان يستصدر امر من الملك. يروح يقول للملك ايه؟ هيقول له اصله انا اجدادي من الف سنه بيكنوا كراهيه لليهود، ولما صدقت لا طبعا الكلام دوت مش هياكل مع الملك زي ما بتقولوا. اما يروح يقول للملك ايه؟ بصوا في الايه 8، موجود شعب سنمهم مغايره لجميع الشعوب. طب ماشي، هي ما كل شعب له سنن، كل شعب له مبادئ، ايه المشكلة؟ لا ما بص ما هو بيطبخ. وهم لا يعملون سنن الملك. يا كذاب، هم خلفوا الملك فيه. قال لك ما هو سنة لو رحت قلت للملك الناس دول انا متضايق منهم مش هيسأل فيا، لكن لما اقول الموضوع يخصك انت، بصوا الشر حبايب، بصوا الشر اللي في الارض، بصوا مثل الحياة اللي احنا عايشينها. يروح للملك ايه؟ في اللي يخص الملك. طب ده كذب مش مهم، بس المهم اوصل لغرضي. هم لا يعملون سنن الملك، اتهامات، افتراء كاذب. وطبعا بيصير بقى كبرياء الملك، ازاي انا اقوله ده ناس مش كلام، عشان يحمسوا لما راح يحكموا يسوع قدام بيلاطس يقولوا له ده كسل للناموس. انا مالي انا مالي من ناموسكم، ده بيقول ان احنا لا نعطي جزيه لقيصر، لا يليق بقيصر ان يطلقه. بصوا المكر. لا كمان، فلا يليق بالملك تركهم. دي انا في حقك، ده انا بتكلم لاني خايف عليك، ده انا بدور على كرامه الملك. انت فكر انا ليه مصلحه؟ بص 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 الخبث يا حبايب، بص الشر، بص يا حبايب، عشان لما نقابل المواقف دي في الحياه ما نتعجبش. هي كده من ساعه ما ابونا ادم اخطا وضل موضوع الطبيعه البشريه. عندي وعظة بكرة، عندي وعظة السبت. طب نعمل ايه انا دلوقتي؟ طيب للأسف الملك بلع الطعم، ودي برضو يعني اضطريت اقف عندها. يا عم احشويروش احنا انت دحناك لما استير جابت لك خبر وانت ما نفذتوش الا لما اتحققت وتأكدت. اشمعنى واستير بتحبك دي مراتك، اشمعنى المرة دي لما جالك الشرير دوت ليه ما تحققتش؟ ليه ما بحثتش في صدق كلامه؟ للأسف يا حبايب درس تاني، كلنا معرضين ان احنا ننخدع. مفيش فينا حد حبايب كبير على انه ينخدع. ياما ناس نثق فيهم، ياما ناس نتعامل معهم بطيب خاطر و بنتخدع منهم. مواقف معرفش بقى، كل واحد على حسب ممر في حياته، او خدوها خبره. هيحصل يا حبايب هيحصل، بس الشطاره انتبه لنفسي بقى، اكون حذر، لان يكون اللي حواليا بيملوني كلام وكلام مش صح. ومن ايه اللي بيحصل؟ الكلام بيبقى على هوانا للاسف يا حبايب. وشيع اليومين اللي فاتوا صوره نزلت على الفيس، انا مش بدافع عن حد يعني، أب كاهن وحط الترابيزة قدام الهيكل ومحطوط في ظهر الهيكل مش عارف بيأيده الرئيس مين، واللي قاعدين واضح طبعا ان هم غير مؤمنين من لبسهم. وطبعا يعني انت الله يعني يبارككوا يعني هرتوها كومنتات. طب فيكم حد يعرف يا حبايب ان كنيسة موجودة في قرية ملهاش أي صالة ملحقة بالكنيسة، هو يدوبك مبنى الكنيسة مفيش غيره. وطلب منهم، إحنا هنا ما بنحسش، لكن في الكرة وفي النجوع حبايب في أمور بتبقى فيها شيء من الإجبار، وبيضطر الإنسان ليا أمر معين، ليا تصريح معين، ليا طلب معين، ما أقدرش لأجل خير الكنيسة وصالحها، فبوافق على مضض. أنا مش بدافع عن الموقف، لكن أنا بحزن إنه إحنا أسرع حاجة. مرة كتبت على تويتر برضو تعليق كده، إنه أسهل حاجة إن إحنا نشوف أخطاء الآخرين، لكن الإصلاح صعب. لذلك وإحنا بندرس سفر الجامعة، إنك تشوف العيوب ده أمر سهل جدا، والكل قادر على هذا، لكن مين اللي بيقدم حل؟ مفيش. الإنسان اللي مستنير بروح الله، لكن الانتقاد سهل، الهجوم سهل، إخراج العيوب سهل، لأن ده الإنسان الطبيعي، دي مش محتاجة فطنة روحية. لكن تقديم العلاج أو تقديم الحل الإيجابي ما بتلاقوش. احنا بس شاطرين، محترمين لينا كلنا، ما هي طبيعتي وطبيعتكم حبايبي، بس طبعا هي بتبقى في الشبان بتبقى عنيفة شوية زيادة. ايه الانتقاد سهل، طب قول لنا الحل. ما فيش حل، ولو قلنا حل خيالي، حل هلامي، حل غير حقيقي غير واقعي. نتريس حبايبي، بلاش نتسرع في إصدار الأحكام. فعتبنا على الملك أحشويروش إنه خدع، بل ارتفعت وتيرة الشر، يقول له في النص الثاني في الآية 11 لتفعل به ما يحسن في عينك. اللي انت عايز تعمله اعمله، تدي الواحد كده سلطان مطلق ازاي بس كده؟ اللي انت عايزه اعمله. بيحصل كده في الأرض، عايزكم تتصوروا بقى حال اليهود لما أشيع الخبر في كل المملكة إن يوم 13 في شهر 12 هنتقتل. فاكرين؟ سنلتها في وعظة، طلعها في وعظة، تقول لهم أظن إن إحنا وصلنا لليوم 14، وكان هو اليوم 14 طبعا، كانت سفر الأعمال والرحلة يعني قصص كده، معاملات كده خاصة يعني. فاللي حصل إنه اليهود عايشين في رعب، إنه اليوم ده مش بس هنتقتل، لكن ده احنا هنتسرق وما لهاش حل، لانه شريعة مادي وفارس لا تنسخ، لا يمكن الملك هيرجع في القرار، هنتقتل. قولولي بقى حال اليهود، طب ليه؟ طب احنا عملنا ايه؟ الظلم دوت، طب فين ربنا؟ لا، والامر بقى اصحاب المكيدة في الاصحاح الثالث الايه 15، جلس الملك وهمان للشرب واما المدينة شوشا فارتبكت. بصوا اللامبالاة، اللي أصدروا القرار دول قاعدين في انبساط، ويعين الناس من تحت بيجرالها إيه، في حال هياك، في حال قلق، في حال اضطراب. فين ربنا؟ اتدخل ربنا. اتدخل ربنا إزاي؟ الإصحاح الرابع الآية الأولى، مردخاي لما سمع بالأمر شق ثيابه، لبس مسح، زر نفسه بالرماد، خرج في وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مر، تعبير عن الحزن والألم. طبعا أستير في القصر مش جريانة بحاجة، يبقوا موجودين كده في حتة اسمها الحرم، لك ما فيش بقى لا نت ولا فيس فأستير قاعدة جوه مش جريانة بالدنيا. فالجواري بتوعها قالوا لها ده مردخاي عامل كذا وكذا، فبعتت له مردخاي، قال لها لا ما رضاش يروح، وراح مديها المنشور اللي مختوم بختم مين؟ بختم الملك، وطلب منها إنها تدخل للملك لإنقاذ شعبها. طبيعي؟ لا، دي فيها خطورة، وفيها خطورتين. الخطورة الأولى إن لو حد دخل للملك بدون ما الملك يستدعيه يقتل. ليه؟ الملوك كانوا بيبقوا خايفين، لو حد اقتحم مجلس الملك يبقى ده جاي يقتلني، فممنوع حد يدخل إلا لو أنا ناديته، حتى لو الملك. فيبقى لو أنا بدون ما هو يستدعيني دخلت قدامه معرض نفسي للموت. نمرة اتنين، طب ما انا لو ما متش هيقول لي انت مالك ومالهم، هقول له اصل انا يهودي. ولو تفتكروا حديث المرة اللي فاتت، استير لم تخبر عن شعبها وجنسها كما علمها مردخاي، قال لها ما تقوليش. طب النهارده لو دخلت تقول هتتعرض للموت. بصوا بقى ازاي مردخاي يشجع استير. الاصحاح الرابع الايه 13 يقول لها ايه؟ لا تفتكري في نفسك انك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود. لا تفتكري يعني عشان انت الملك هتنجي، لا انت هتتقتلي مع اليهود اللي هيتقتلوا، لان قرار الملك اباده كل اليهود، فما تظنيش في نفسك يعني ان انت في امان. الايه 14 لانك ان سكتت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون. أنا عايز أقول لها إيه؟ مش واقف عليك، ربنا مش عاجز، لو أنت تخاذلتي إحنا مش هنموت. ربنا لا يمكن يترك شعب إسرائيل للهلاك، لأن ده الشعب الموعود به بمجيء المخلص. اوعي تفتكر يعني إن إحنا التجأنا لك خلاص، يعني لو أنت تخاذلتي إحنا هنبكي، لا لا لا، ربنا هينجينا. بصوا سكت مردخاي وبعد كده يقول لها ومن يعلم ان كنت لوقت مثل هذا وصلت الى الملك. ده انت ربنا خلقك لاجل هذه اللحظه، ده غرض حياتك، انت اتخلقتي في الدنيا عشان الموقف ده، فده الموقف للوقت اللي انت تحققي فيه الهدف من خلقتك ومن وجودك. يا تنتهز الفرصه يا الفرصه ايه تروح منك. رساله يا احبه هي خطاب التحول في حياه استير، رساله بيحثها على الموت. تخيلوا ما بيقول لها ادخلي، دخولك ده معرضك للايه؟ الموت. بصوا عظمة مردخاي وثقته في استير، ما انا مربيها وعارف. ده انت ساعات تبقى عايز مثلا حد يعمل خدمة، انت مش بتقول له روح موت. انت بتقول له بس تعالى اخدم، تعالى اعمل الدور ده، تعالى اتعب فيه، وبنزق في زق وما فيش استجابة. طب مردخاي بيزق في استير مش عشان تتعب، عشان تروح ايه تموت، ونجح انه يحث استير على هذا. شفتوا بقى عظمة مردخاي، شفتوا عظمة مردخاي ازاي بكلماته وتربيته اللي هو ربى بيها استير من الصغر. ما تقوليش ان انت يهودية، بس ما تنسيش ان احنا يهود، ما تنسيش ان احنا شعب الله، ما تنسيش ان منين جاء المخلص، ما تنسيش ان احنا لينا العهود والاشتراع والمواعيد، ومنا المسيح هيجي حسب الجسد. فمربيها على الحتة ديت، فقدر يحفز استير. لذلك كان رد استير الرائع. نختم بيه الاصحاح الرابع الآية 16 اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشة، انا هدخل، انا هقدم نفسي للموت، انا هقبل ان اقف في الثغره لاجل شعبي، بس بشرط. بصوا تقوت استير بقى، اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن وصوموا من جهتي ولا تاكلوا ولا تشربوا 3 ايام ليلا ونهارا. تقعدوا 3 ايام مش واكلين ولا شاربين. طب بين قوسين يعني، بين قوسين كده، بين قوسين يعني هنطلع بره يعني نفتح قوس. 3 ايام وثلاث ليالي، قعدنا يوم خلص وبعد كده دخلنا في الليله، ماشي يوم وليله. اول ما الليله دي خلصت دخلنا في اليوم اللي ايه اللي بعديه. طب دخلنا في اليوم اللي بعديه، طب اول ما اليوم خلص دخلنا في ليلته، يبقى دي يومين وليلتين. طب خلصت الليله الثانيه دخلنا في اليوم الثالث، بقوا 3 ايام وليلتين. لا استنوا الليل. طب خلص الليل دخلنا في اليوم الرابع. هو انا واقف على الباب الساعة 12 تين 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 رحت انا دخل الملك؟ لا انت وصلت 3 ايام وثلاث ليال وانا دخلت في اليوم نمرة كام؟ نمرة 4. طب ما تقول يا استير 4 ايام وثلاث ليالي. قالت لا، هو التعبير دوت يتقال كده 3 ايام وثلاث، يبقى عشان لما ربنا يسوع بعد اسبوعين هيتم قوله ان ابن الانسان يكون في جوف الارض 3 ايام و3 ليالي، طب عدهم حبيبي. ما هم ما يتقالش 4 ايام و3 ليالي، لازم يتقال عدد ايام مساوي لعدد ليالي. ده تعبير عند اليهود يعني. قفلنا القوس، فهمتوا القوس فتحنا ليه ولا انا بحكي مع حالي؟ بحكي مع حالي. نرجع احنا للقصه بتاعتنا. صوموا من جهتي 3 ايام ليلا ونهار، وأنا أيضا وجواري نسون كذلك، وهكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة، فإن هلكت هلكت. بصوا عظمة أستير بقى، نختم بها حبايب. نمرة واحد ما استسلمتش للخوف. عايز افهمكم الحته دي لان انا لما فهمتها اتعزيت بيها. المسيح لما بيقول لنا لا تخاف، طب ما احنا بنخاف، طب يبقى انا لما بخاف ده عدم ايمان. انا بخاف، ان تتحرك فينا مشاعر الخوف مش دي الخطيه، لكن الخطيه ان تخلي الخوف هو اللي يحكم سلوكك. لكن انا خايف لكن برضو هروح رغم ان جوايا خوف، ادي هنا الايمان. يبقى حباب لما المسيح بيقول لنا لا تخافوا، مش ان مشاعر الخوف ما تدخلش ناحيتنا خط، ده مستحيل. ما بنبقاش بني ادمين، اللي ما يخافش ده مش بني ادم، لان البني ادم مخلوق لكده، مخلوق كده في الخوف. طب امال ايه معناها؟ معناها هيتحرك جواك الخوف بس ما تستسلمش، استمر رغم ان جواك خوف، يبقى انت كده غلبت الخوف. فاستير لم تستسلم للخوف. نمرة اتنين، ما اهتمتش بسلامتها ولا بنجاتها، المهم نجات شعبي. كما قلت لك يا عم انا مالي، انا وانا هعرض نفسي للموت ويا عالم الحكايه هتجيب نتيجه ولا ما تجيبش. قالت لا مش مهم، حتى لو عرضت نفسي للموت ان هلكت وهلكت، المهم يبقى انا حاولت. النتائج مش مضمونه حبايب، واحنا مش مسؤولين عن النتائج في اي عمل احنا بنعمله، لان النتائج ليس الغير الشيء ولا الساقي بل الله الذي ينمي. الانماء دي شغله ربنا، النتيجه دي شغله ربنا. انا شغلتي اتعب فانا هعمل اللي عليا وتكن رضا الله. الحكايه نجحت نجحت، ما نجحتش زي ما ربنا عايز. ادي حاجه ثانيه عظيمه عظمه في أستير. ثالث حاجه عظيمه في أستير ان ضحت براحتها، لانك ممكن أستير بمنتهى البساطه في انانيه، انا مالي انا قاعد جوه القصر اخبط راسهم في الحيط. لا، من اراد ان يخلص نفسه يهلك. السعاده حبايب صدقوني اخواتي صدقوني بصدق، السعاده مش في انحصار الانسان في ذاته، السعاده ان الانسان يخرج بره نفسه. فالسعادة في العطاء دي حقيقة حبايب، دي حقيقة ومعروض علينا ان احنا نختبرها وليس في الاخذ. دي الحاجة الثالثة. الحاجة الرابعة، مش مهم كلام الناس عند أستير. الناس بقى لما تسمع دي ست هبلة، سوري يعني في اللفظ، دي هبلة بقى ملكة وتضحي بحياتها في الملوكية، ايه الخيبة ديت؟ لما حبايب اشرت ليها في بداية الكلام واقولها تاني، لما نسلك بسيط ربنا مش حمل مدح من الناس، لماذا هذا الاتلاف؟ كان يمكن ان يباع هذا ويتعطل مين؟ بالفقرة. ده انت لازم تقول للناس الحته اللي ايه؟ اللي تيجي معاهم. انت هتقول ليه الاتلاف دوت؟ الفلوس دي كنا ممكن نعمل بيها مشاريع. قال لك لا، دي مش هتمشي مع الناس. ليه الفلوس دي تروح كده؟ الفلوس دي هتعطل الفقراء. بص المكر. ولم يأكل هذا لأنه كان يبالي بالفقراء، بل إن كان الصندوق معه كان يأخذ كل ما يلقى فيه. بس هو يقول للناس الحتة اللي إيه؟ اللي تجيب معهم. فاللي أنت بتعمله يا سيدة أنت خايب، ما هو اللي عمله موسى البعض قال عليه خايب، أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون. اللي عمله الأنبا أنطونيوس ناس بتكنيسته، ما هو برضو اللي يشوف الكلام ده يقول الأنبا أنطونيوس ده خايب. حد يضحي ب 300 فدان في بني سويف أخصب أراضي مصر، الخيبة ديت. لا مش مهم، يقولوا اللي يقولوه. الدرس بقى اللي انا اختم بيه هنا، انه لوقت مثل هذا قد وصلت الى الملك. بصوا حبايبي افتحوا ودنكم وحطوا الكلمة ديت نطلع بيها. كل واحد فينا كفرد مخلوق وفي فكر الله له رسالة. ولما بقول الكلام دوت مش بقوله يعني علشان تبقى انا رسالتي، اصلا انت قسيس فانت يعني طب احنا بقصص. لا انا ما بقصدش المواقف الجسام دي، انا بقصد المواقف العاديه، المواقف اللي بنمر بيها في الحياه. من يعلم انه لوقت مثل هذا قد اتيت. احنا قاعدين شويه صحاب مع بعض، والبعض مثلا فتح ايدينا بخصوص اي حاجه، خلي الكلمه دي ترد ترن في ودني. من يعلم انه لوقت مثل هذا قد اتيت. يمكن ربنا جايبني عشان بس الموقف ده انا اوقف طيار الادانه، على الاقل انا مش هشترك. يعني يا ابونا لا يا حبيبي لا. لسه كاتب كلمه النهارده انا بحضر الوعظه دي، رحت كاتبها على تويتر، انه لم نبدا في اي حاجه ما لم نؤمن انه بدايه العمل والفعل وانا كفرد قادر ان احدث فرق. احنا ليه ما بنبتديش؟ يعني هم بيدينوا، بكلمكم بقى في الحياه بتاعتنا بتاع كل يوم، احنا دين لدين سيره اي حد. انا بقول كلمة الله بتقول لي إنه لوقت مثل هذا قد أتيت للملك. أنا ربنا جابني في الموقف ده عشان أنا أوقف طيار الإدانة. إزاي؟ إن أنا مش هشترك معهم. إحنا سعد الشنب يضحك علينا بيه، يعني خلاص هي جات عليك، هو أنت لما تسكت يعني هم هيبطلوا؟ لذلك ما بنبتديش، لم نبدأ ما لم نثق نتيقن إنه الفعل الصغير اللي هنبتدي بيه أو أنا كفرد قادر إن أحدث فرقا. لا، اعمل الدور بتاعك وسك انه لما تعمل دورك هتبقى فيه ثمره بعد كده. ما تستصغرش الدور بتاعك. قيسوا دوت بقى في كل مواقف الحياه. ناس قاعده تتكلم حديث في عدم طهاره، يقولون اعملوا ايه؟ انجار الكلام. لا، من يعلم انه لوقت مثل هذا قد اتي. ان كان ربنا حطني في الموقف ده عشان انا اوقف الحديث ده، اوقفه ازاي؟ ان انا مش هشترك. يجي حد صاحبتي اختي اي حاجه، يا فلانة انا بعمل انا بسوي، انا وانا لما اقول لها ده غلط يعني هتسمع الكلام؟ انا مالي. من يعلم انه لوقت مثل هذا. يبقى انا مش بتكلم على المواقف الجسامه حبايبي، انا بتكلم على معاملات الحياه اللي هي بتعبير بولس فلنصنع الخير حسب ما يكون لنا فرص. ما تستقلوش الدور بتاعنا. انتم ملح الارض، الملح يعمل ايه؟ الملح يوقف الفساد. يعني هي جت عليا، ما احنا مش عارفين قيمتنا حبايب. انا كفرد ليا قيمه، كعمل ابتدي بيه له ثمر وسيحدث تغيير. ده اللي وثقت فيه استير، انا هعمل اللي عليا، وانا واثقه انه لما اعمل الدور اللي عليا ربنا هيكمل. طب السؤال، هل فعلا هتنجح استير في انها توقف المكيده او المؤامره ولا مش هتنجح؟ طب نعمه ربنا نشوفه ليه المرة الجاية. بس هقول لكم الدروس اللي طلعنا بيها كعناوين عشان نركز فيها. الحياة مليانة ألم، فلا نتعجب عندما تصيبنا الألام بأي شكل، دي طبيعة الحياة. هناخد أربع نصايح من الأربع أشخاص اللي احنا مرينا عليهم في السفر. نمرة واحد، نصيحة من مردخاي. مردخاي النصيحة بتاعته تمسك بالوصية رغم هجوم اللي حواليك، دي نصيحة مردخاي. طب نصيحة همان، احذر انك تخزن كراهية جواك، لانه الشيطان قادر انه يجيب فرصة عشان الانسان يبث سموم كراهيته. يعني انا ممكن اكون زعلان من حد، لحد ده انا مش شايفه دلوقتي، والقصة دي بقى لها سنين، بس انا شايلها جوايا، شايلها مش تذكار الفكر. في ناس مخها ما بينساش، خلاص يعني انت مخك كده هنعمل له ايه؟ مش دي الخطية، لكن الخطية انه تظل المشاعر، كل لما افتكر الاقي نفسي اتنرفزت ونفسي احتد وهكت وكأن القصه لسه حصلت، هي دي الخطيه. لكن التذكار كتذكار فكري، انا فاكر فلان عمل معايا كذا، انا طبيعتي ما بنساش، انا شخصيا يعني طبيعتي كده. لكن السؤال، كل لما بفتكر الموقف كده يعني بغل كده، احذر. وانا احذر لو جوانا المشاعر ديت، الشيطان كفيل يا حبايب ان يهيئ للانسان فرصه للانتقام. ولو الإنسان منجحش إنه ينفذ عن الغضب ده داخله، لطعته إبليس مكان. سرب، ما تخزنش جواك. دي النصيحة اللي بينصحها لنا همان. النصيحة اللي بينصحها لنا أحشوروش، إن إحنا كلنا معرضين إن إحنا ننخدع. فلذلك بلاش نصدق كل الكلام اللي بنسمعه، بلاش نصدق كل الكلام اللي بيتقال، نتفحص في الأمر. النصيحة الأخيرة من أستير، إن أنا مخلوق ليا دور. كل لحظة تمر بيا في الحياة، يمكن اللحظه ديت انا ربنا خلقني عشان اادي الدور دوت. يبقى كل ما تكون قدامي فرصه ان انا اعمل عمل طيب فلنصنع الخير حسب ما يكون لنا فرصه. بنعمه ربنا المرات اللي بعد كده نكمل رحلتنا مع استير، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.